أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا قراءة في حديث استشهاد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام مبدوءة في خطب وكلمات لأمير المؤمنين علي عليه السلام في استنفار الناس للجهاد وفي العظات وفي إخباره بشيء من المغيبات، منها إخباره بمقتله عليه السلام وبما يقع على أهل بيته وعلى الأمة في حياته قبيل وفاته وبعد وفاته. في كتاب السقيفة أبجد الشيعة المعروف بكتاب سليم بن قيس الهلالي العامري الكوفي صاحب الإمام علي أمير المؤمنين عليه السلام المتوفى حدود 90، أبان عن سليم قال: كنا جلوسا حول أمير المؤمنين عليه السلام وحوله جماعة من أصحابه، فقال له قائل: يا أمير المؤمنين لو استنفرت الناس. فقام وخطب. أورد هذه الخطبة الشيخ المفيد محمد بن أحمد بن النعمان العتبري البغدادي في المجالس، والسيد الشريف الرضي في نهج البلاغة، والديلمي في الإرشاد مع اختصار، وكلهم بتفاوت يسير. فقال: أما أنا قد استنفرتكم فلم تنفروا، ودعوتكم فلم تسمعوا، فأنتم شهود كغياب وأحياء كأموات وصم ذبو أسماع. أتلو عليكم الحكمة وأعظكم بالموعظة الشافية الكافية، وأحثكم على جهاد أهل الجار، فما آتي على آخر كلامي حتى أراكم متفرقين حلقا شتى، تتناشدون الأشعار وتضربون الأمثال، وتسألون عن سعر التمر واللبن. تبت أيديكم، لقد سئمتم الحرب والاستعداد لها، وأصبحت قلوبكم فارغة من ذكرها، شغلتموها بالأباطيل والأضاليل. ويحكم، اغزوهم قبل أن يغزوكم، فوالله ما غزي قوم قط في عقر دارهم إلا ذلوا، وأيم الله ما أظن أن تفعلوا حتى يفعلوا. ثم وددت أني قد رأيتهم، فلقيت الله على بصيرتي ويقيني، واسترحت من مقاساتكم وممارساتكم، فما أنتم إلا كإبل جمة ضل راعيها، فكلما ضمت من جانب انتشرت من جانب، كأني بكم والله فيما أرى. لو قد حمز الوغى واستحر الموت، قد انفرجتم عن علي بن أبي طالب انفراج الرأس وانفراج المرأة عن قبلها لا تمنع يتلامس. استحر الموت بالراء المهملة المشددة، قال الجزري في النهاية: أي اشتد وكثر، وهو استفعل من الحر الشدة. ومنه حديث علي عليه السلام: حمز الوغى واستحر الموت انتهى. وقوله انفراج الرأس، أي تتفرقون عني أشد تفرق، وهو مثل من الأمثال. قيل: أول من تكلم به أكثم بن صيفي في وصيته، فقال: يا بني لا تتفرقوا في الشدائد انفراج الرأس، فإنكم بعد ذلك لا تجتمعون على عسر. وقوله انفراج المرأة عن قبلها، قيل معناه انفراج المرأة البغية وتسليمها لقبلها، وقيل أريد انفراجها وقت الولادة، وقيل وقت الطعام، والأوسط أظهر. قال الأشعث بن قيس: فهل لا فعلت كما فعل ابن عفان؟ كان الأشعث بن قيس لعنه الله تعالى عميلا لمعاوية، وفهم من كلام أمير المؤمنين علي عليه السلام التشكي والتضجر، وأنه قد أحس بخطورة القتل والاغتيال، فقال: هل لا فعلت كما فعل ابن عفان؟ يعني أن تصبر وتجمد ويكون موقفك سلبي، تصبر لهم يضربوك ويطعنوك ولا تدافع عن نفسك. فقال عليه السلام: أو كما فعل ابن عفان رأيتموني فعلت. أنا عائد بالله من شر ما تقول يا ابن قيس، والله إن التي فعل ابن عفان لمخزاة لمن لا دين له، فكيف أفعل ذلك وأنا على بينة من ربي والحجة في يدي والحق معي؟ والله إن امرأ مكن عدوه من نفسه يحز لحمه ويفري جلده ويهشم عظمه ويسفك دمه وهو يقدر على أن يمنعه لعظيم وجره، ضعيف ما ضمت عليه جوانح صدره، فكن أنت ذاك يا ابن قيس، فأما أنا فدون والله أن أعطي بيدي ضرب بالمشرف تطير له فراش الهام وتطيح من الأكف والمعاصم ويفعل بعد ما يشاء. ويلك يا ابن قيس، إن المؤمن يموت بكل ميتة غير أنه لا يقتل نفسه، فمن قدر على حقن دمه ثم خلى عمن يقتله فهو قاتل نفسه. يا ابن قيس، إن هذه الأمة تفترق على 73 فرقة، فرقة واحدة في الجنة واثنتان وسبعون في النار، وشرها وأبغضها إلى الله وأبعدها منه السامرة الذين يقولون لا قتال وكذبوا، قد أمر الله بقتال الباغين في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله، وكذلك المارقة. فقال ابن قيس وغضب من قوله: فما يمنعك يا ابن أبي طالب حين بويع أبو بكر أخو بني تيم وأخو بني عدي بن كعب وأخو بني أمية بعدهم أن تقاتل وتضرب بسيفك، وأنت لا تخطبنا خطبة منذ كنت قدمت العراق إلا قلت فيها قبل أن تنزل عن المنبر: والله إني لأولى الناس بالناس، وما زلت مظلوما منذ قبض محمد صلى الله عليه وآله، فما منعك أن تضرب بسيفك دون مظلمتك؟ قال يا ابن قيس اسمع الجواب: لم يمنعني من ذلك الجبن ولا كراهية للقاء ربي، وألا أكون أعلم أن ما عند الله خير لي من الدنيا والبقاء فيها، ولكن منعني من ذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعهده إلي. أخبرني رسول الله صلى الله عليه وآله بما الأمة صانعة بعده، فلم أكن بما صنعوا حين عاينته بأعلم ولا أشد استيقانا مني به قبل ذلك، بل أنا بقول رسول الله صلى الله عليه وآله أشد يقينا مني بما عاينت وشهد. فقلت: يا رسول الله، فما دعاك إلي إذا كان ذلك؟ قال: إن وجدت أعوانا فانبذ إليهم على سواء، فانبذ إليهم وجاهدهم، وإن لم تجد أعوانا فاكفف يدك واحقن دمك حتى تجد على إقامة الدين وكتاب الله وسنة أعوانا. وأخبرني صلى الله عليه وآله وسلم أن الأمة ستخذلني وتبايع غيري وتتبع غيري، وأخبرني صلى الله عليه وآله وسلم أني منه بمنزلة هارون من موسى، وأن الأمة سيصيرون بعده بمنزلة هارون ومن تبعه والعجل ومن تبعه. إذ قال له موسى: يا هارون، ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني؟ أفعصيت أمري؟ قال: يا ابن أم، لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. وإنما يعني أن موسى أمر هارون حين استغلبه عليهم إن ضلوا فوجد أعوانا أن يجاهدهم، وإن لم يجد أعوانا أن يكف يده ويعقن دمه ولا يفرق بينهم. وإني خشيت أن يقول ذلك أخي رسول الله صلى الله عليه وآله: لم فرقت بين الأمة ولم ترقب قولي؟ وقد عهدت إليك أنك إن لم تجد أعوانا أن تكف يدك وتعقن دمك ودم أهلك وشيعتك. فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله مال الناس إلى أبي بكر فبايعوه وأنا مشغول برسول الله صلى الله عليه وآله بغسله ودفنه، ثم شغلت بالقرآن، فآليت يمينا ألا أرتدي إلا للصلاة حتى أجمعه في كتاب، ففعلت. ثم حملت فاطمة وأخذت بيدي الحسن والحسين، فلم أدع أحدا من آل بدر وآل السابقة من المهاجرين والأنصار إلا ناجتهم الله وحقي ودعوتهم إلى نصرتي، فلم يستجب لي من جميع الناس إلا أربعة رهط: الزبير وسلمان وأبو ذر والمقداد، ولم يكن معي أحد من أهل بيتي أصول به ولا أقوى به. أما حمزة فقتل يوم أحد، وأما جعفر فقتل يوم مؤته، وبقيت بين جلفين جافيين ذليلين حقيرين، العباس وعقيل، وكانا قريبي العهد بكفر، فأكرهوني وقهروني. فقلت كما قال هارون لأخيه: يا ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، فلي بهارون إسوة حسنة، ولي بعهد رسول الله صلى الله عليه وآله إلي حجة قوية. قال الأشعث: كذلك صنع عثمان، استغاث بالناس ودعاهم إلى نصرته، فلم يجد أعوانا فكف يده حتى قتل مظلوما. فقال عليه السلام: ويلك يا ابن قيس، إن القوم حين كهروني واستضعفوني وكادوا يقتلونني لو قالوا لي نقتلك البتة لم تنعت من قتلهم إياي، ولو لم أجد غير نفسي وحدي، ولكن قالوا: إن بايعتك كففنا عنك وأكرمناك وقربناك وفضلناك، وإن لم تفعل قتلناك. فلما لم أجد أحدا بايعتهم، وبيعتي إياهم لا تعق لهم باطلا ولا توجب لهم حقا، فلو كان عثمان حين قال له الناس اخلعها ونكف عنك خلعها لم يبتلوه، ولكنه قال لا أخلعها، قالوا: فإنا قاتلوك، فكف يده عنهم حتى قتلوه. ولعمري لخلعه إياها كان خيرا له، لأنه أخذها بغير حق ولم يكن لها فيها نصيب، وادعى ما ليس له وتناول حق غيره. ويلك يا ابن قيس، إن عثمان لا يعدو أن يكون أحد رجلين: إما أن يكون دعا الناس إلى نصرته فلم ينصروه، وإما أن يكون القوم دعوه إلى أن ينصروه فنهاهم عن نصرته، فلم يكن له أن ينهى الناس عن أن ينصروا إماما هاديا مهتديا لم يحدث حدثا ولم يؤوي محدثا. وبئس ما صنع حين نهاهم، وبئس ما صنع حين أطاعوه. وإما أن يكونوا لم يروه أهلا لنصرته لجوره وحكمه بخلاف الكتاب والسنة، وقد كان مع عثمان من أهل بيته ومواليه وأصحابه أكثر من 4000 رجل، ولو شاء أن يمتنع بهم لفعل، فلم نهاهم عن نصرته؟ ولو كنت وجدت يوم بويع أبو بكر 40 رجلا مطيعين لجاهدتهم، وأما يوم بويع عمر وعثمان فلا، لأني كنت لا أنكث بيعتي. ويلك يا ابن قيس، كيف رأيتني صنعت حين قتل عثمان ووجدت أعوانا؟ هل رأيت مني فشلا أو جبنا أو تقصيرا في وقعة يوم البصرة وهم حول جملهم الملعون ومن معه؟ الملعون من قتل حوله، الملعون من رجع بعده لا تائبا ولا مستغفرا، فإنهم قتلوا أنصاري ونكثوا بيعتي ومثلوا بعاملي وبغوا علي، وسرت إليهم 12,000، في رواية أخرى أقل من 10,000، وهم نيف على 20,100,000، وفي رواية زيادة على 50,000، فنصرني الله عليهم وقتلهم بأيدينا وشفى صدور قوم مؤمنين. وكيف رأيت يا ابن قيس وقعتنا بصفين وما قتل الله منهم بأيدينا 50,000 في صعيد واحد إلى النار، وفي رواية أخرى زيادة على 70,000؟ وكيف رأيتنا يوم النهروان إذ لقيت المارقين وهم مستبصرون متدينون قد ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا فقتلهم الله في صعيد واحد إلى النار لم يبق منهم عشرة ولم يقتلوا من المؤمنين عشرة ويلك يا ابن قيس هل رأيت لي لواء رد أو راية ردت إياي تعير يا ابن قيس وأنا صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله في جميع مواطنه ومشاهده والمتقدم إلى الشدائد بين يديه لا أفر ولا ألوذ ولا أعتل ولا أنحاز ولا أمنح العدو دبري إنه لا ينبغي للنبي ولا للوصي إذا لبي سلامته وقصد لعدوه أن يرجع أو ينثني حتى يقتل أو يفتح الله له يا ابن قيس هل سمعت لي بفرار قط أو نبوة يا ابن قيس أما والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لو وجدت يوم بويع أبو بكر الذي عيرتني بدخولي في بيعتي 40 رجلا كلهم على مثل بصيرة الأربعة الذين وجدت لما كففت يدي ولناضت القام ولكن لم أجد خامسا قال الأشعث ومن الأربعة يا أمير المؤمنين قال سلمان وأبو ذر والمقداد والزبير بن صفية قبل نفي بيعتي فإنه بايعني مرتين أما بيعته الأولى التي وفى بها فإنه لما بويع أبو بكر أتاني 40 رجلا من المهاجرين والأنصار فبايعوني وفيهم الزبير فأمرتهم أن يصبحوا عند بابي محلقين رؤوسهم عليهم السلاح فما وفى منهم أحد ولا صبحني منهم غير 4 سلمان وأبو ذر والمقداد والزبير وأما بيعته الأخرى فإنه أتاني هو وصاحبه طلحة بعد قتل عثمان فبايعاني طائعين غير مكرهين ثم رجعا عن دينهما مرتدين نافذين مكابرين معاندين حاسدين فقتلهم الله إلى النار وأما الثلاثة سلمان وأبو ذر والمقداد فثبتوا على دين محمد صلى الله عليه وآله وملة إبراهيم عليه السلام حتى لقوا الله يرحمهم الله يا ابن قيس فوالله لو أن أولئك 40 الذين بايعوني وفوا لي وأصبحوا على بابي محلقين قبل أن تجب رعتي يعني أبا بكر في عنقي لناهضته وحاكمته إلى الله عز وجل ولو وجدت قبل بيعة عمر أعوانا لناهضتهم وحاكمتهم إلى الله فإن ابن عوف جعلها لعثمان واشترط عليه فيما بينه وبينه أن يردها عليه عند موته فقال الأشعث والله لئن كان الأمر كما تقول لقد هلكت الأمة خيرك وخير شيعتك فقال إن الحق والله معي ابن قيس كما أقول وما هلك من الأمة إلا الناصبون والمكابرون والجاحدون والمعاندون فأما من تمسك بالتوحيد والإقرار بمحمد صلى الله عليه وآله والإسلام ولم يخرج من الملة ولم يظاهر علينا الظلمة ولم ينصب لنا العداوة وشك في الخلافة ولم يعرف أهلها وولاتها ولم يعرف لنا ولاية ولم ينصب لنا عداوة فإن ذلك مسلم مستضعف يرجى له رحمة الله ويتخوف عليه ذنوبه قال أبان قال سليم بن قيس رحمهما الله فلم يبق يومئذ من شيعة علي عليه السلام أحد إلا تهلل وجهه وفرح بمقالة أمير المؤمنين عليه السلام إذ شرح أمير المؤمنين عليه السلام الأمر وباح به وكشف الغطاء وترك التقية ولم يبق أحد من القراء ممن كان يشك في الماضين ويكف عنهم ويدع البراءة منهم ورعا وتأثما إلا استيقن واستبصر وحسن وترك الشك والوقوف ولم يبق حوله ممن أبى بيعته على وجه ما بويع عثمان والمابون قبله إلا رؤي ذلك في وجهه وضاق به أمره وكره مقالته. ثم إنه استبصر عامتهم وذهب شكهم. قال أبان عن سليم: ما شهدت يوما قط على رؤوس العامة كان أقر لأعيننا من ذلك اليوم، لما كشف للناس من الغطاء وأظهر فيه أمير المؤمنين عليه السلام من الحق وشرح فيه من الأمر وألقى فيه من التقية، وكثرت الشيعة بعد ذلك المجلس من ذلك اليوم وتكتلوا وتكلموا، وقد كانوا أقل أهل عسكره، وصار الناس يقاتلون معه على علم بمكانه من الله ورسوله صلى الله عليه وآله. وصارت الشيعة بعد ذلك المجلس أجل الناس وأعظمهم، وفي رواية أخرى جل الناس وأعظمهم، وذلك بعد وقعة النهروان وهو يأمر بالتهيئة والمسير إلى معاوية، ثم لم يلبث أن قتل صلوات الله عليه. قتله ابن ملجم لعنه الله قيلة وفتكا، وقد كان سيفه مسموما سمه قبل ذلك. وفي كتاب لواحق إحقاق الحق في صدد إثبات إمامة أمير المؤمنين علي عليه السلام وأدلة إمامته ومناقبه، الباب 55 بعد 200 في إخبار رسول الله صلى الله عليه وآله بأن الأمة ستقدر بعلي عليه السلام بعده، والأحاديث الدالة عليه على أقسام. القسم الأول ما رواه جماعة من أعلام القوم، منهم البخاري في التاريخ الكبير روى عن حبيب بن ثابت عن ثعلبة بن يزيد الحماني قال: قال النبي صلى الله عليه وآله لعلي: إن الأمة ستغدر بك. ومنهم الدولابي في الكنى والأسماء روى بإسناده عن أبي إدريس إبراهيم بن أبي حديد الأودي أن علي بن أبي طالب قال: عهد إلي النبي صلى الله عليه وآله أن الأمة ستغدر بي. ومنهم الحاكم في المستدرك روى بإسناده عن أبي إدريس الأودي عن علي رضي الله عنه قال: إن مما عهد إلي النبي صلى الله عليه وآله أن الأمة ستغدر بي بعده. هذا حديث صحيح الإسناد. ورواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد بإسناده عن أبي إدريس عن علي عليه السلام مثله، وذكره ابن أبي الحديد في شرح النهي عن حبيب بن ثعلبة بن يزيد قال: سمعت عليا يقول: أما ورب السماء والأرض ثلاثا، إنه لعهد النبي الأمي إلي لتغدرن بك الأمة من بعدي. وذكره الذهبي في تلخيص المستدرك وفي ميزان الاعتدال وابن كثير في البداية والنهاية. وروى من طريق فطر بن خليفة وعبد العزيز بن سيار عن حبيب بن أبي ثابت عن ثعلبة بن يزيد الحمامي قال: سمعت عليا عليه السلام يقول: إنه لعهد النبي الأمي إلي أن الأمة ستغدر بك بعدي. ومنهم السيوطي في الخصائص روى الحديث بعين ما تقدم عن المستدرك، ورواه الدهلوي في إزالة الخفاء، والكركي في نفحات اللاهوت من طريق ابن المغازلي الشافعي، ورواه الشيخ محمد طاهر الفتني الحنفي الهندي في مجمع بحار الأنوار. القسم الثاني ما رواه جماعة من أعلام القام، منهم الحاكم النيسابوري في المستدرك عن حيان الأسدي: سمعت علي عليه السلام يقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الأمة ستغدر بك بعدي وأنت تعيش على ملتي وتقتل على سنتي، من أحبك أحبني ومن أبغضك أبغضني، وإن هذه ستخبب من هذا، يعني لحيته من رأسه. صحيح. ومنهم الذهبي في تلخيص المستدرك روى الحديث بعين ما تقدم، ومنهم الهندي في منتقى كنز العمال روى الحديث عن علي بعين ما تقدم، ومنهم البدخشي في مفتاح النجاة. القسم الثالث ما رواه جماعة من أعلام القوم، منهم أخطب خوارزم في المناقب روى بإسناده عن شهاب الدين بن عباد حدثني جعفر بن سليمان عن أبي هارون عن أبي سعيد قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام ما يلقى من بعده قال فبكى علي عليه السلام وقال أسألك بحق قرابتي منك وبحق صحبتي إلا دعوت الله لي أن يقبضني إليه قال يا علي أنا أدعو الله لك لأجل مؤجل قال فقال يا رسول الله على ما أقاتل القوم قال على الإحداث في الدين ورواه القندوزي في ينابيع المودة الرابع ما رواه جماعة من أعلام القوم منهم الحاكم في المستدرك رواه بسنته عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام أما إنك ستلقى بعدي جهدا قال في سلامة من ديني قال في سلامة من دينك هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه يعني بالشيخين البخاري ومسلم الحديث على شرطهما ومنهم الحمويني في فرائد السنطين ذكر الحديث بعين ما تقدم عن المستدرك والذهبي في تلخيص المستدرك القسم الخامس ما رواه القوم منهم القندوزي روى من طريق أبي على الموصلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي إنك ستبتلى بعدي فلا تقاتلا الباب السادس والخمسون بعد المئتين في أن النبي صلى الله عليه وآله أمر بقتل من خالف علي عليه السلام على الخلافة وحكم بكفر من شك فيه ويشتمل على قسمين القسم الأول ما رواه القوم منهم الموصلي الشهير بن حسنويه في در بحر المناقب رواه الأعمش يرفعه إلى أبي ذر رحمه الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من نازع عليا في الخلافة بعدي فهو كافر قد حارب الله ورسوله ومن شك في علي فهو كافر القسم الثاني ما رواه جماعة من أعلام القوم منهم الفقيه بن المغازلي في المناقب روى حديثا مسندا ينتهي إلى أبي ذر الغفاري تقدم نقله وفيه قول النبي صلى الله عليه وآله من ناصب عليا الخلافة بعدي فهو كافر وقد حارب الله ورسوله ومن شك في علي فهو كافر ومنهم المناوي في كنوز الحقائق روى من طريق الديلمي في الفردوس عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من قاتل عليا على الخلافة فاقتلوه كائنا من كان ومنهم القندوزي في ينابيع المودة والآمر تسري في أرجح المطال روى الحديث من طريق الديلمي عن أبي ذر الغفاري بعين ما تقدم الباب السابع والخمسون بعد المئتين في أن أفضل البرية عند الله من نام في قبره ولم يشك في علي عليه السلام وذريته أنهم خير البرية رواه القوم منهم القندوزي روى عن أم هاني بنت أبي طالب رفعته أفضل البرية عند الله من نام في قبره ولم يشك في علي عليه السلام وذريته أنهم خير البرية الباب الثامن والخمسون بعد المئتين في أنه يحشر الشاك في علي عليه السلام وفي عنقه طوق من نار رواه جماعة من أعلام القوم منهم أبو بكر الجوهري في كتاب الزيادات يرفعه إلى ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله يحشر الشاك في علي من قبره في عنقه طوق من نار فيه 300 شعبة على كل شعبة شيطان يكلح وجهه ويتفل في وجهه حتى يوقف موقف الحساب ومنهم أخطب خوارزم في المناقب روى الحديث عن ابن عباس بعين ما تقدم عن الزيادات لكنه ذكر بدل كلمة شعبة في الموضعين شعلة وبدل كلمة يكلح يلطخ ثم قال وفي رواية أخرى يكلح ومنهم عبد الله الشافعي في مناقبه نقل الحديث عن كتاب الزيادات بعين ما تقدم عنه بلا واسطة الباب التاسع والخمسون بعد المئتين في أن من شك في علي عليه السلام كان في النار وإن بالغ في عبادة الله رواه القوم منهم محمد صالح الترمذي في المناقب المرتبوية قال قال النبي صلى الله عليه وآله يا علي لو أن أحدا عبد الله الباب المتمم للستين بعد المئتين في أن من قاتل علي عليه السلام حق على الناس جهادهم، فمن لم يستطع بيده فبلسانه، ومن لم يستطع بلسانه فبقلبه. رواه جماعة من أعلام القوم، منهم الحافظ أبو نعيم الإصبهاني في نزول القرآن في أمير المؤمنين بإسناده يرفعه إلى عون بن عبيد بن أبي رافع عن أبيه عن جده قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وهو نائم أو يوحى إليه، وإذا حية في جانب البيت، فكرهت أن أقتلها وأوقظه، فاضطجعت بينه وبين الحية، فإن كان شيء كان في دونه، فاستيقظ إذ هو يتلو هذه الآية: إنما وليكم الله ورسوله، قال: الحمد لله. فرآني إلى جانبه فقال: ما أضجعك هاهنا؟ قلت: لمكان هذه الحية؟ قال: قم إليها فاقتلها. فقتلتها، ثم أخذ بيدي فقال: يا أبا رافع، سيكون بعدي قوم يقاتلون عليا حق على الناس جهادهم، فمن لم يستطع جهادهم بيده فبلسانه، ومن لم يستطع بلسانه فبقلبه، ليس وراء ذلك شيء. وقد قال الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ومنهم الهيثمي في مجمع الزوائد روى الحديث من طريق الطبراني عن أبي رافع بعين ما تقدم عن نزول القرآن إلى قوله وراء ذلك. ومنهم البدخشي في مفتاح النجاة روى الحديث من طريق الطبراني عن أبي رافع بعين ما تقدم. ومنهم الشيخ عبيد الله الحنفي الآمر تسليم من المعاصرين في أرجح المطالب عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وآله قال: يا أبا رافع، كيف أنت وقوم يقاتلون عليا وهو على الحق وهم على الباطل؟ يكون حقا في الله جهادهم، فمن لم يستطع جهادهم بيده فيجاهدهم بلسانه، فمن لم يستطع بلسانه فيجاهدهم بقلبه، ليس وراء ذلك شيء. قال: ادعوا لي إن أدركتهم أن يعينني ويقويني على قتالهم. فلما بايع الناس علي بن أبي طالب وخالفه معاوية، قلت: هؤلاء القوم الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله، فباع أرضه بخيبر فخرج مع علي بجميع أهله وولده، وكان معه حتى استشهد علي، فرجع إلى المدينة مع الحسن عليه السلام. أخرجه ابن مردويه. الباب 61 بعد 200 في أن أول ثلمة في الإسلام مخالفة علي عليه السلام. رواه القوم منهم محمد صالح الترمذي في المناقب المتضوية قال: النبي صلى الله عليه وآله: أول ثلمة في الإسلام مخالفة علي عن جابر. وذكره القندوزي في ينابيع المودة بعين ما تقدم. الباب 62 بعد 200 في أن من خرج على علي عليه السلام فهو كافر. رواه جماعة من أعلام القوم، منهم القندوزي في ينابيع المودة عن عائشة رفعته: إن الله قد عهد إلي أن من خرج على علي فهو كافر في النار إلى آخر. ومنهم محمد صالح الترمذي في المناقب المرتضوية. الباب 63 بعد 200 في إخبار النبي صلى الله عليه وآله بشهادة علي عليه السلام، ويشتمل على حديثين. الأول حديث ابن عباس رواه عنه جماعة من أعلام القوم، منهم ابن الأثير الجزري في أسد الغابة روى بسنده عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال علي، يعني للنبي صلى الله عليه وآله: إنك قلت لي يوم أحد حين أخرت عني الشهادة واستشهد من استشهد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الشهادة من ورائك، فكيف خبرك إذا خضبت هذه من هذه بدم؟ وأهوى بيده إلى لحيته ورأسه، فقال علي: يا رسول الله، أما إذ تثبت لي ما تثبت، فليس ذلك من مواطن الصبر، ولكن من مواطن البشرى والكرامة. ومنهم الهيثمي في مجمع الزوائد روى الحديث من طريق الطبراني عن ابن عباس بعين ما تقدم عن أسد الغابة. الحديث الثاني حديث علي عليه السلام، رواه القوم منهم ابن أبي الحديث في شرح نهج البلاغة قال: روي عن كثير من المحدثين عن علي عليه السلام في حديث قال: قلت: يا رسول الله، إنك كنت وعدتني الشهادة، فاسأل الله أن يعجلها لي بين يديك. قال: فمن يقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين؟ أما إني وعدتك الشهادة وستشهد تضرب على هذه فتغضب هذه، فكيف صبرك إذن؟ قلت: يا رسول الله، ليس ذا بموطن صبر، هذا موطن شكر. الحديث الباب الرابع والستون بعد المائتين في أن علي عليه السلام يقتل على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله، ويشتمل على حديثين. الحديث الأول رواه جماعة من أعلام القوم منهم الهيثمي في مجمع الزوائد عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لعلي قبل موته: تبرئ ذمتي وتقتل على سنتي. رواه البزار. ومنهم الهندي في منتخب كنز العمال قال عن محمد بن عبد الله بن أبي رافع عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لعلي: أنت تقتل على سنتي. ومنهم المناوي في كنوز الحقائق، ومنهم القندوزي في نابع المودة، والأمر تسري في أرجح المقال. الحديث الثاني رواه المحدث البدخشي في مفتاح النجاة قال: أخرج الدارقطني في الأفراد والحاكم والخطيب عن علي كرم الله وجهه إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال له: إن الأمة ستغدر بك من بعدي، وأنت تعيش على ملتي وتقتل على سنتي، من أحبك أحبني ومن أبغضك أبغضني، وإن هذا سيخضب من هذا، يعني لحيته من رأسه. الباب الخامس والستون بعد المائتين في أن قاتل علي عليه السلام أشقى الأولين والآخرين. والأحاديث الدالة عليه على قسمين: القسم الأول يشتمل على أحاديث، الحديث الأول حديث جابر بن سمرة رواه جماعة منهم الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، روى بإسناده عن سماك عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي: من أشقى الأولين؟ قال: عاقر الناقة. قال: فمن أشقى الآخرين؟ فقال: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وآله: قاتلك. ومنهم ابن كثير في البداية والنهاية روى الحديث من طريق الخطيب بعين ما تقدم عنه في تاريخ بغداد سندا ومثنى. ومنهم الهيثمي في مجمع الزوائد روى الحديث عن جابر بن سمرة قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي: من أشقى ثمود؟ قال: من عاقر الناقة. قال: فمن أشقى هذه الأمة؟ قال: الله أعلم. قال: قاتلك. رواه الطبراني. ورواه ابن حجر العسقلاني في فتح الباري والبدخشي في مفتاح النجاة. الحديث الثاني حديث عمار بن ياسر رواه جماعة منهم ابن كثير الدمشقي في تفسير القرآن قال ابن أبي حاتم وساق إسناده عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام: ألا أحدثك بأشقى الناس؟ قال: بلى. قال: رجلان، وحيمر وثمود الذي عكر الناقة والذي يضربك يا علي على هذا، يعني قرنه، حتى تبتل منه هذه، يعني لحيته. ومنهم السيوطي في تاريخ الخلفاء روى الحديث من طريق أحمد والحاكم بسند صحيح عن عمار بن ياسر بعين ما تقدم عن تفسير ابن كثير. ومنهم السيوطي في الجامع الصغير روى الحديث من طريق الطبراني في الكبير عن عمار بن ياسر. ومنهم السيوطي أيضا في الخصائص الكبرى روى الحديث فيه أيضا من طريق الحاكم وأبي نعيم، ثم قال: وورد مثله من حديث جابر بن سمرة وصهيب أخرجهما أبو نعيم. ومنهم أحمد بن حجر الهيثمي في الصواعق المحرقة، والهندي في منتقب كنز العمال، والبدخشي في مفتاح النجاة، والكندوزي في ينابيع المودة. ومنهم الشيخ محمد العربي المغربي في إتحاف ذوي النجابة، والشيخ محمد الصبان في إسعاف الراغبين. قال: وقد روي من طرق عديدة منها صحيح وحسن أن النبي صلى الله عليه وآله قال لعلي: أشقى الناس رجلان، الذي عكر الناقة والذي يضربك على هذه، وأشار إلى يافوخه حتى تبتل منه هذه، وأشار إلى لحيته. الحديث الثالث حديث عبد الله بن عمر رواه عنه القام منهم الهيثمي في مجمع الزوائد قال عن عبد الله بن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: أشقى الناس ثلاثة: عاقر ناقة ثمود وابن آدم الذي قتل أخاه. ما سفك على الأرض من دم إلا لحقه منه، لأنه أول من سن القتل. قلت: سقط من الأصل الثالث، والظاهر أنه قاتل علي رضي الله عنه. الحديث الرابع: حديث عبيد الله، رواه جماعة منهم ابن سعد في الطبقات الكبرى. قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى، قال: أخبرنا موسى بن عبيدة عن أبي بكر بن عبيد الله بن أنس أو أيوب بن خالد أو كليهما. أخبرنا عبيد الله أن النبي صلى الله عليه وآله قال لعلي: يا علي، من أشقى الأولين والآخرين؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أشقى الأولين عاقر الناقة، وأشقى الآخرين الذي يطعنك يا علي، وأشار إلى حيث يطعن. ومنهم الدينوري في تاريخ الخلفاء، روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: يا علي، أتدري من أشقى الأولين والآخرين؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أشقى الأولين عاقر الناقة، وأشقى الآخرين الذي يطعنك، وأشار إلى حيث طعن. الحديث الخامس: حديث صهيب عن علي عليه السلام، رواه جماعة منهم ابن الأثير الجزري في أسد الغابة بإسناده عن عثمان بن صهيب عن أبيه قال: قال علي عليه السلام: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله: من أشقى الأولين؟ قلت: عاقر الناقة. قال: صدقت. قال: فمن أشقى الآخرين؟ قلت: لا علم لي يا رسول الله. قال: الذي يضربك على هذا، وأشار بيده إلى يافوخه، وكان يقول: وددت أنه قد انبعث أشقاكم، فيغضب هذه من هذه، يعني لحيته من دم راسه. ومنهم ابن أبي الحديد قال في شرح نهج البلاغة: روى المحدثون أن النبي صلى الله عليه وآله قال لعلي عليه السلام: أتدري من أشقى الأولين؟ قال: نعم، عاقر ناقة صالح. قال: أفتدري من أشقى الآخرين؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: من يضربك على هذه حتى تغضب هذا؟ ومنهم الطبري في ذخائر العقبى، روى الحديث من طريق أبي حاتم عن صهيب بعين ما تقدم عن أسد الغابة، وذكره أيضا في الرياض النظرة من طريق أبي حاتم والملا في سيرته. ومنهم الهيثمي في مجمع الزوائد، روى الحديث من طريق الطبراني وأبي يعلى برجال ثقات عن صهيب بعين ما تقدم. ومنهم المير حسين الميبدي في شرح ديوان أمير المؤمنين، روى الحديث من طريق الحافظ إسماعيل عن صهيب بعين ما تقدم. ومنهم الهيثمي في الصواعق المحرقة، روى الحديث من طريق الطبراني وأبي يعلى، والبدخشي في مفتاح النجاة، والقندوزي في ينابيع المودة، والشبلنجي في نور الأبصار. الحديث السادس: حديث ضحاك بن مزاحم عن علي عليه السلام، رواه جماعة من أعلام القام منهم أحمد بن حنبل في كتاب الفضائل. حدثنا وكيع قال: حدثني قتيبة بن قدامة الدواسي عن أبيه عن الضحاك بن مزاحم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، أتدري من شر الأولين؟ وقال وكيع عن الضحاك عن علي قال: قال لي رسول الله: يا علي، أتدري من أشقى الأولين؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: عاقر الناقة. قال: أتدري من أشقى الآخرين؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: قاتلك. ومنهم حب الدين الخطيب في ذخائر العقبى عن علي عليه السلام قال: أخرجه أحمد في المناقب، وخرجه ابن الضحاك في أشقى الآخرين الذي يضربك على هذه فتبلى منها هذه، وأخذ بلحيته، وذكره في الرياض النظرة، وذكره العسقلاني في الكاف الشاف في آخر الكشاف. ومنهم الحمويني في فرائد السنطين، والتميري في حياة الحيوان، والهندي في منتخب كنز العمال، والقندوزي في ينابيع المودة، والنباني في الأنوار المحمدية. الحديث السابع: حديث أبي سنان التؤلي عن علي عليه السلام، رواه الحاكم في المستدرك بإسناده عن زيد بن أسلم أن أبا سنان التؤلي حدثه أنه عاد علي رضي الله عنه في شكوى له شكاها، قال: فقلت له: لقد تخوفنا عليك يا أمير المؤمنين في شكواك هذا. فقال: لكني والله ما تخوفت على نفسي منه، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله الصادق المصدق يقول إنك ستضرب ضربة هاهنا وضربة هاهنا، وأشار إلى صدغيه فيسيل دمها حتى تحتضب لحيتك ويكون صاحبها أشقاها كما كان عاقر الناقة أشقى ثمود. هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. ومنهم ابن الأثير الجزري في أسد الغابة، والحمويني في فرائد السنفين، والنويري في نهاية الأدب، والذهبي في تلخيص المستدرك، والزرندي في نظم ترر السنفين، والهيثمي في مجمع الزوائد، وابن الصباغ في الفصول المهمة، والبدخشي في مفتاح النجاة في مناقب آل العباء. قال أخرج الدارقطني في الأفراد عنه كرم الله وجهه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تموت حتى تضرب ضربة على هذه فتغضب هذه ويقتلك أشقاها كما عقر ناقة الله أشقى بني فلان. ومنهم الشبلنجي في نور الأبصار. الحديث الثامن ما روي مرسلا، رواه مطهر بن طاهر المقدسي في البدء والتاريخ. قال ومنها قوله لعلي: ألا أخبرك بأشقى الناس؟ قال نعم. قال عاقر ثمود والذي يخطب هذه من هذه، ووضع يده على هامته ولحيته فضربه ابن ملجم على رأسه حين قتله. ومنهم الخركوشي النيسابوري في شرف النبي. قال قال النبي صلى الله عليه وآله: أشقى الناس عاقر الناقة والذي يخضب، مشيرا إلى علي بن أبي طالب، هذه يعني الذي يضربك على رأسك فيخضب لحيتك من دم رأسك. وذكره النويري في نهاية الأرب. وأحمد زيني دحلان في السيرة النبوية قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله بقتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فما رواه الإمام أحمد والطبراني، وأن أشقى هذه الأمة الذي يخطب هذه يعني لحية علي من هذه يعني رأسه، يشير إلى أنه يضرب على رأسه ضربة يسيل منها دمه حتى تبل لحيته. ومنهم السيد أحمد البرزنجي في مقاصد الطالب قال وفي حديث: إن أشقى الأولين عاقر الناقة وأشقى الآخرين قاتل علي عليه السلام، ورواه ابن حجر في الإصابة. قال عبد الرحمن بن ملجم: هو أشقى هذه الأمة بالنص الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله، يقتل علي بن أبي طالب، فقتله أولاد علي وذلك في شهر رمضان. القسم الثاني ما رواه جماعة من أعلام القوم، منهم ابن هشام في السيرة النبوية عن عمار بن ياسر قال: كنت أنا وعلي بن أبي طالب رفيقين في غزوة العشيرة، فلما نزلها رسول الله صلى الله عليه وآله وأقام بها رأينا أناس من بني مدلج يعملون في عين لهم وفي نخل، فقال لي علي بن أبي طالب: يا أبا اليقظان، هل لك في أن أتي هؤلاء القوم فننظر كيف يعملون؟ قال: قلت إن شئت. قال: فجئناهم فنظرنا إلى عملهم ساعة ثم غشينا النوم، فانطلقت أنا وعلي حتى اضطجعنا في صور من النخل في دقعة من التراب، فنمنا فوالله ما أهبنا إلا رسول الله صلى الله عليه وآله يحركنا برجله، وقد تتربنا من تلك الدقعة التي نمنا فيها. فيومئذ قال النبي صلى الله عليه وآله لعلي بن أبي طالب: ما لك يا أبا تراب؟ لما يرى عليه من التراب؟ قال: ألا أحدثك بأشقى الناس رجلين؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: أحيمر ثمود الذي عقر الناقة والذي يضربك يا علي على هذه يعني قرنه حتى تبل من الدم هذه يعني لحيته. ومنهم أحمد بن حنبل في مسنده وفي كتاب فضائل الصحابة، رواه أحمد في كتاب فضائل الصحابة بإسناده عن محمد بن إسحاق. ومنهم الحافظ النسائي في الخصائص، روى الحديث بعين ما تقدم. ومنهم الشيخ مطهر بن طاهر المقدسي في البدء والتاريخ، والطبري في تاريخ الأمم والملوك، والدولابي في الكنى والأسماء، والحاكم النيسابوري في المستدرك، وأبو نعيم الإصبهاني في دلائل النبوءة، والفقيه ابن المغازلي في كتاب المناقب، ومحب الدين الطبري في الرياض النظرة، والذهبي في تلخيص المستدرك، وابن كثير في البداية والنهاية، والحمويني في فرائد السنفين. الباب 66 بعد 200 في أن أشد الناس عذابا يوم القيامة عاقر ناقة ثمود وخاطب لحية علي عليه السلام بدم راسه. رواه القوم منهم ابن عبد ربه الأندلسي وفي العبد الفريد. قال: وفي الحديث إن النبي صلى الله عليه وآله قال لعلي: ألا أخبرك بأشد الناس عذابا يوم القيامة؟ قال: أخبرني يا رسول الله. قال: فإن أشد الناس عذابا يوم القيامة عابر ناقة ثمود وخاطب لحيتك بدم راسك. الباب 67 بعد 200 في أن قاتل علي عليه السلام شبه اليهود. رواه في منتخب كنز العمال عن معاوية بن جرير الحضرمي قال: عرض علي الخيل فمر عليه ابن مقيم فسأله عن اسمه أو قال نسبه فانتمى إلى غير أبيه ابن ملجم، فقال له: كذبت حتى انتسب إلى أبيه؟ فقال: صدقت. أما إن رسول الله صلى الله عليه وآله حدثني أن قاتلي شبه اليهودي وهو يهود فانضح. وفي نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة ومن كلام له عليه السلام في بيان ما وهب الله تعالى له وللمستحفظين من ذريته من خصائص الولاية. قال الشيخ المفيد: أخبرني أبو الحسن علي بن محمد بن الزبير قال حدثنا محمد بن علي بن مهدي قال حدثنا محمد بن علي بن عمرو قال حدثنا أبي عن جميل بن صالح عن أبي خالد الكابولي عن الأصبغ بن نباتة قال: دخل الحارث الهمداني على أمير المؤمنين عليه السلام في نفر من الشيعة وكنت فيهم، فجعل الحارث يتأوت في مشيته ويخبط الأرض بمحجنه وكان مريضا، فأقبل عليه أمير المؤمنين عليه السلام وكانت له منه منزلة، فقال: كيف تجدك يا حارث؟ فقال: نال الدهر يا أمير المؤمنين مني وزادني أوارا وقليلا اختصام أصحابك ببابك. الأوار حرارة العطش والشمس، والغليل حرارة الحب والحزن. قال: وفيما خصومتهم؟ قال: فيك وفي الثلاثة من قبلك، فمن مفرط منهم غال ومقتصد غال، ومن متردد مرتاب لا يدري أيقدم أم يحكم. فقال: حسبك يا أخا همدان. ثم قال عليه السلام: ألا إن خير شيعتي النمط الأوسط، فإليهم يرجع الغالي وبهم يلحق التالي. فقال له الحارث: لو كشفت فداك أبي وأمي الرين عن قلوبنا وجعلتنا في ذلك على بصيرة من أمرنا. قال عليه السلام: قد فإنك امرؤ ملبوس عليك. ثم قال: إن دين الله لا يعرف بالرجال بل بآية الحق، فعرف الحق تعرف أهله. قال الفيروز أبادي فيما تتقد: قد مخففة اسمية وحرفية، وهي أي الاسمية على وجهين، اسم فعل مرادفة ليكفي، يقال قدني درهم وقد زيدا درهم أي يكفي، واسم مرادف لحسن. يا حارث، إن الحق أحسن الحديث والصادع به مجاهد، وبالحق أخبرك، فأرعني سمعك ثم خبر به من كان له حصافة من أصحابك. ألا إني عبد الله وأخو رسوله وصديقه الأول، صدقته وآدم بين الروح والجسد، ثم إني صديقه الأول في أمتكم حقا، فنحن الأولون ونحن الآخرون، ونحن خاصته يا حارث وخالصته، وأنا صنوه ووصيه ووليه وصاحب نجواه وسره، أوتيت فهم الكتاب وفصل الخطاب وعلم القرون والأسباب، واستودعت ألف مفتاح يفتح كل مفتاح ألف باب، يفضي كل باب إلى ألف ألف عهد، وأيدت واتخذت وأمددت بليلة القدر نفلا، وإن ذلك يجري لي ولمن استحفظ من ذريتي ما جرى الليل والنهار حتى يرث الله الأرض ومن عليها. وأبشرك يا حارث، لتعرفني عند الممات وعند الصراط وعند الحوض وعند المقاسمة. قال الحارث: وما المقاسمة؟ قال: مقاسمة النار، أقاسمها قسمة صحيحة، أقول: هذا وليي فاتركيه، وهذا عدوي فخذيه. وهذا هو المعروف بحديث قسيم النار، رواه ابن عساكر في ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام من تاريخ دمشق. ورواه بغاية المرام، ورواه الكنجي أيضا في كفاية الطالب، ورواه أيضا الأميني في شرح قول العبدي. وعليك الورود تسقي من الحوض ومن شئت ينثني محروما، وذكره أيضا مشروحا في مادة قسم من النهاية وتاج العروس. ثم أخذ أمير المؤمنين عليه السلام بيد الحارث فقال: يا حارث، أخذت بيدك كما أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله بيدي. فقال لي: وقد شكوت إليه حسد قريش والمنافقين لي، إنه إذا كان يوم القيامة أخذت بحبل الله وبحجته، يعني عصمة من ذي العرش تعالى، وأخذت أنت يا علي بحجتي، وأخذ ذريتك بحجتك، وأخذ شيعتكم بحجزكم، فماذا يصنع الله بنبيه، وما يصنع نبيه بوصيه؟ خذها إليك يا حارث قصيرة من طويلة، أنت مع من أحببت ولك ما اكتسبت. يقولها ثلاثا. فقام الحارث يجر رداءه ويقول: ما أبالي بعدها، متى لقيت الموت أو لقيني. ورواه أيضا الشيخ الطوسي في الحديث الخامس من المجلس 29، وهو مجلس يوم الجمعة. ورواه الطبري الشيعي في الحديث الرابع من كتاب بشارة المصطفى عن إبراهيم بن الحسين بن إبراهيم عن محمد بن الحسين بن عتبة عن محمد بن الحسين بن أحمد الفقيه عن حمويه بن علي عن محمد بن عبد الله بن المطلب، وساق السند إلى آخر ما مر. ورواه أيضا في الحديث السابع من باب ما يعاين المؤمن والكافر عند الموت من بحار الأنوار، نقلا عن أمال الشيخ المفيد كما رواه مشروحا عن بشارة المصطفى. قال جميل بن صالح: وأنشدني أبو هاشم السيد الحميري رحمه الله بما تضمنه هذا الخبر. قول علي لحارث عجب، كم ثم أعجوبة له حملا. يا حار همدان من يمت يرني، من مؤمن أو منافق قبلا. يعرفني طرفه وأعرفه بنعته واسمه وما عملا. وأنت عند الصراط تعرفني، فلا تخف عذرة ولا زللا. أسقيك من بارد على ظمأ تخاله في الحلاوة العسلا. أقول للنار حين توقف للعرق: دعيه لا تقرب الرجلا، دعيه لا تقربيه، إن له حبلا بحبل الوصي متصلا. وفي ترجمة أمير المؤمنين علي عليه السلام من تاريخ دمشق بإسناده عن عمرو بن عبيد عن الحسن أن علي عليه السلام كان يخطب بالكوفة، فقام إليه ابن الكوى فقال: يا أمير المؤمنين، إنها قد فشت أحاديث. قال: فقال علي عليه السلام: أو قد فعلوها؟ إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: ستكون فتن فقيل، فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله عز وجل مرتين، فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وفصل ما بينكم، وهو العروة الوثقى، وهو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا. من قال به صدق، ومن مال به محك، ومن حكم به هدي إلى صراط مستقيم. قال: ثم أمسك علي رضي الله عنه وجلس. رواه في ترجمة أبي هاشم من خالد بن يزيد من تاريخ دمشق، ورواه أيضا في ترجمة الرجل من تهذيب تاريخ دمشق، ورواه أيضا في ترجمة عبد الله بن جعفر الضرير، ورواه أيضا المسعودي في حوادث سنة 66 من مروج الذهب عن الحارث الأعور عن علي عليه السلام، ورواه ابن عبد ربه في كتاب مخاطبة الملوك من العبد الفريد في عنوان قولهم في حملة القرآن من كتاب الياقوتة في العلم، ورواه أيضا ابن كتيبة في عيون الأخبار، وقريبا منه رواه ابن حنبل بسند آخر في مسنده، ورواه في تعليقه بسند آخر عن سنن الترمذي وعن فضائل القرآن لابن كثير، ورواه الطبراني كما في مجمع الزوائد.